بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي حكم شركة الوجوه، فما معنى شركة الوجوه؟ أولا أن يأخذ اثنان أو أكثر سلعا مؤجلة دينا بما لهما من الوجاهة عند الناس، بما لهما من الجاه والمنزلة، فيتاجرون بذلك. حكم هذه الشركة جائز على الصحيح. كيف يكون العمل فيها من الربح والخسارة؟ يعني أن الخسارة على حسب المال، والربح على حسب ما يتفقان عليه، ونبهنا على تنبيهات فيه. ثم ذكرنا شركة المفاوضة، وكم هي أنواع؟ نوعان: النوع الأول شركة تكون مركبة من مجموع الشركات السابقة. وما حكم هذه الشركة؟ هذا جائز، لأن الشركات على انفرادها جائزة، فإذا جمع فهي إذن جائزة. النوع الثاني من المفاوضة أن يشترك في نوع من أنواع الشركات السابقة، ويضيفون إلى هذه الشركة كل كسب نادر، وأيضا يلزم على الشركة ماذا؟ ما يحصل على أحد الشريكين من غرامة أو أرش ونحوه، فما يلزم أحد الشريكين يكون لازما للآخر. وما حكم هذا النوع من الشركة؟ على من سبق أنها لا تصح. لماذا لا تصح؟ فيها غرر. أحسنت، قد يحصل هناك غرامة أو جناية تستوعب مال الشركة كله، فيحصل بذلك غرر كما سبق التنبيه عليه. نواصل نقرأ ما ذكره الشوكاني رحمه الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونها تجوز المضاربة. ما معنى المضاربة؟ لا يأتي إنسان يقول اليوم الدرس أن المضاربة جائز، يذهب يضارب. أوضح؟ نعم، المضاربة هي نوع من أنواع الشراكة، هي أن يدفع إنسان ماله لمن يتجر به ويعطيه جزءا من ربحه. أن يدفع الإنسان ماله لمن يتجر به ويعطيه جزءا من ربحه، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. فهذا معنى المضاربة، وتسمى أيضا القراض، وسيأتي لماذا سميت المضاربة ولماذا سميت القراض. قال: وأما كونها تجوز المضاربة فقد روي عن حكيم بن حزام أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به، يضرب لا أي يتاجر له به، يضرب به في الأرض، ذا يضرب له به، ومن ذلك سميت مضاربة، ألا تجعل مالي في كبد رطبة. معنى لا تجعل مالي في كبد الرطبة أي لا تشتري بها حيوانا، لا تشتري بها حيوانا تتاجر به. ألا تجعل مالي في كبد الرطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به بطن مسيل، بطن وادي. فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. هذا الأثر عن حكيم بن حزام، أخرجه الدارقطني وكذلك البيهقي من طرق عن حيوة ابن شريح وابن لهيعة مقرونان، عن حيوة ابن شريح وابن لهيعة عن أبي الأسود محمد ابن عبد الرحمن الأسدي المشهور بيتيم عروة، أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن الأسدي يتيم عروة، عن عروة بن الزبير عن حكيم ابن حزام، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. هل يضر ضعف ابن لهيعة هنا؟ لماذا؟ قد قرن به آخر هو متابع، أبا حيو بن شريح وثقة. قال: وقد قيل إنه لم يصح في المضاربة شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لم يصح فيه. وممن قال ذلك؟ ابن حزم رحمه الله وغيره. وكان مما قال ابن حزم، قال: كل أبواب الفقه ليس منها باب إلا وله أصل في القرآن والسنة نعرفه. كل أبواب الفقه ليس منها باب إلا وله أصل في القرآن والسنة نعرفه إلا القراض، فما وجدنا له أصلا في السنة أو فيهما في القرآن والسنة. قال: فما وجدنا له أصلا فيهما البتة. قال: لكنه إجماع صحيح مجرد، والذي نقطع عليه أنه كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فأقره. أنه كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فأقره، فهو لم يصح في حديث مرفوع، سيأتي في حديث موضوع. قال: وقد قيل إنه لم يصح في المضاربة شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعلها الصحابة، منهم حكيم المذكور حكيم بن حزام وهو صحيح عنه، ومنهم علي كما رواه عبد الرزاق، أثر علي رأيت عند عبد الرزاق بلفظ أنه قال في المضاربة الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه، وضيعي الخسارة، قال في المضاربة قال الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه، أخرجه عبد الرزاق من طريق قيس ابن الربيع عن أبي حصين وهو عثمان بن عاصم عن الشعبي عن علي رضي الله عنه، وقيس بن الربيع ضعيف، فالأثر ضعيف لضعف قيس بن الربيع، وأما الشعبي فقد سمع من علي وكان معه بالكوفة ونقل عن علي أشياء ووصف علي رضي الله عنه. قال: ومنهم ابن مسعود كما رواه الشافعي، أخرجه الشافعي في كتابه الأم عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن عبد الله بن مسعود أعطى زيد بن خليدة مالا مقارضة من طريق أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن عبد الله بن مسعود أعطى زيد بن خليدة مالا مقارضة. فما حال هذا الإسناد؟ ضعيف. من فيه؟ أبو حنيفة ضعيف الحديث. من هو حماد الذي يروي عنه أبو حنيفة؟ بن أبي سليمان، ومختلف فيه هو حسن الحديث، إمام في الفقه، لكن علة الإسناد ضعف أبي حنيفة. قال: ومنهم العباس كما رواه البيهقي، عباس بن عبد المطلب، أثر العباس أخرجه البيهقي في السنن الكبرى من طريق أبي الجارود وهو زياد ابن المنذر أو الجارود الأعمى عن حبيب بن يسار عن ابن عباس عن أبيه العباس أنه فعل ذلك، وهذا إسناد شديد الضعف. فأبو الجارود الأعمى زياد بن المنذر رافضي كذاب، فلا يصح الأثر عن العباس. إلى الآن كم صحت معنا آثار ذكروا عن حكيم بن حزام وعلي وابن مسعود والعباس؟ عن من صح عن حكيم بن حزام فقط إلى الآن. قال: ومنهم جابر رواه البيهقي أيضا، أخرجه البيهقي في السنن، السنن الكبرى، من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر، وفيه علتان: ضعف عبد الله بن لهيعة، وعن عنة أبي الزبير وهو مدلس. قال: ومنهم أبو موسى وابن عمر كما رواه مالك، كما رواه في الموطأ والشافعي والدارقطني، أخرجه هؤلاء المذكورون، مالك في موطئه والشافعي في المسند والدارقطني في السنن، وكذلك البيهقي وغيرهم، من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه، فذكره أن عبد الله بن عمر خرج ومر على أبي موسى وأخذ منه مالا، والإسناد صحيح، السند صحيح عن أبي موسى وابن عمر. قال: ومنهم عمر كما رواه الشافعي، أثر عمر هو نفس الأثر السابق عن ابن عمر وأبي موسى في قصة أن ابن عمر أخذ من أبي موسى مالا فاشترى به، تاجر به، فقال له أبو موسى: إذا قدمت المدينة فخذ ما ربحت وادفع المال لأبيك عمر. فلما وصل إلى عمر أبى عمر ذلك، أن يأخذ الربح كله، فجعله قراضا. فالإسناد عن عمر صحيح، ونفس الأثر السابق عند مالك والشافعي والدارقطني. قال: ومنهم عثمان كما رواه البيهقي، رواه البيهقي وأيضا أخرجه مالك، رواه مالك في الموطأ، ومن طريق مالك أخرجه البيهقي عن العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب، العلاء ابن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة، وقع في الموطأ عن جده عن عثمان، هكذا الذي في الموطأ، العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي عن جده، ذكر قصة أن عثمان فعل ذلك. والذي في سنن البيهقي النسخة التي عندنا أي في الشاملة، العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه دون ذكر عن جده، وجده هو يعقوب المدني مولى الحرقة، مجهول حال، مجهول حال. وأما على القول على الذي في سنن البيهقي، العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن عثمان، ليس في ذكر عن جده، لكن هو من طريق مالك، ومالك قد أخرجه في الموطأ عن أبيه عن جده، ففي ذكر جده كأنه سقط من سنن البيهقي، أو هو في بعض النسخ دون بعض، وهو رجل مجهول حال. بعضهم حسنه قال هو يحكي قصة شهدها ورآها، لكن كما سبق أنه مجهول حال. إنما الذي يحكي قصة ويحسن له ما حكاه هو الضعيف من قبل حفظه، إذا كان هناك راو ضعيف من قبل حفظه وحكى قصة فنعم يحسن له، لأنه روى شيئا شاهد بعين عايشة. أما الذي هو مجهول، مجهول عين ومجهول حال، يدرى ما حاله، فهو عن عثمان ضعيف. الآن صح عن عمر وأبي موسى وعبد الله بن عمر وحكيم ابن حزام، أربعة من الصحابة رضي الله عنه. قال وقد روي في ذلك من المرفوع ما أخرجه ابن ماجه من حديث صهيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع، ولكن في إسناده مجهولان. أخرجه ابن ماجه من طريق نصر ابن القاسم عن عبد الرحيم، ويقال عبد الرحمن، مختلف هل هو عبد الرحيم أو عبد الرحمن ابن داود، عن عبد الرحيم ويقال عبد الرحمن ابن داود، عن صالح ابن صهيب الرومي عن أبيه صهيب بن سنان. ونصر بن القاسم وعبد الرحمن وعبد الرحيم وصالح بن صهيب كلهم مجاهيل، ثلاثتهم مجاهيل. وقد نقل الحافظ المزي في تهذيب الكمال في ترجمة نصر ابن القاسم عن البخاري رحمه الله أنه قال هذا حديث موضوع، هذا حديث موضوع. إذا المرفوع في ذلك ضعيف، وصح في هذا الباب آثار عن الصحابة. هذه المسألة هي في النوع الخامس من الشركة، وهي شركة المضاربة. والمضاربة معناها في الشرع أو في اصطلاح الفقهاء كما سبق هي أن يدفع إنسان ماله لآخر ليتجر به، والربح بينهما. يدفع إنسان ماله لآخر ليتجر به ويكون الربح بينهما، وهذا من رحمة الله جواز مثل هذا. فقد يكون إنسان عنده مال كثير وهو عاجز عن تنميته والتجارة به، كان يكون شيخا كبيرا أو امرأة ليس لها أحد، أو يتيم صبي صغير مات أبوه خلف له مالا لا يستطيع الاتجار والعمل به، فيدفعه إلى من يتاجر به وينميه. وهكذا قد يكون الإنسان عنده ذكاء وحنكة وبصر في التجارة، ويكون عنده قوة على ذلك، وليس عنده مال، فيدفع له أخوه المسلم مالا يتجر به وينتفعان جميعا، فصاحب المال ينتفع بنماء ماله بما يحصل عليه من الربح، والعامل ينتفع بما يتحصل عليه من الربح مقابل عمله وجهده وإن لم يكن له مال. فالمضاربة جوازها أولا موافق لأصول الشريعة، بل هو أظهر في الموافقة من بعض الشركات التي سبقت التي دل عليها دليل بعضها، هذا ظاهر في جوازه، وأيضا لما فيه من المنافع وليس فيه مفسدة، بل هو نفع، نفع لصاحب المال ونفع للعامل كما سيأتي إن شاء الله بيان ذلك. وأما تسميته على ألسن الفقهاء فيسمى مضاربة ويسمى قراضا أو مقارضة، تجد أيضا في كتب الفقه يسمون قراضا ويسمون مقارضة، لا سيما في كلام السلف في مصنف عبد الرزاق في سنن البيهقي كثير من الآثار في تسميته مقارضة، ويسمى قراض ويسمى مضاربة. وتسميته كما بيّن ابن قدامة سمي مضاربة لأي سبب وقراضا لأي سبب، وهذه تسمية من؟ قال أهل العراق يسمونه مضاربة، وأهل الحجاز يسمونه قراضا. قال أما المضاربة فهو مأخوذ من الضرب في الأرض، والضرب في الأرض معناه السفر فيها للتجارة، السفر فيها للتجارة، كما قال الله وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فسمي مضاربة لأن الذي يدفع إليه المال سيضرب في الأرض، أي يسافر للتجارة بذلك المال، حتى جاء في الأثر عن حكيم بن حزام أنه كان إذا دفع ماله لإنسان يضرب به، يضرب له به، أي يسافر به يتاجر به. قال ويحتمل أن يكون من ضرب كل واحد منهما في الربح بسهم، هذا احتمال أن كل واحد منهما ضرب في الربح بسهم، أي أخذ منه جزءا وسهما، كما في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوها واضربوا لي معكم بسهم، اضربوا لي معكم بسهم، اضربوا لي أي اقطعوا لي واجعلوا لي سهما آخذه. فإذا سميت مضاربة لهذين الاحتمالين، الاحتمال الأول أن مأخذ من الضرب في الأرض أي السفر للتجارة، أو سميت مضاربة لأن كل واحد منهما يضرب له بسهم من الربح، يضرب له يقسم له كما سبق في الحديث واضربوا لي معكم بسهم، هذه تسمية أهل العراق. وأهل الحجاز يسمون ذلك قراضا ومقارضة، وهل هو مثله القرض أو القراض آخر؟ القرض غير القراض، سبق معنى القرض أنه الدين، وسبق ما بينهما من فرق بين الدين والقرض. أما القراض والمقارضة فهو نوع من أنواع الشركة. فمن ماذا أخذت هذه التسمية قراض؟ قال بعض أهل العلم هو مشتق من القطع، لأن القرض يطلق عليه قطعا، ويسمى الآلة التي يقطع بها مقراض، وقرض الفأر الثوب أي قطعه. قالوا فسمي قراضا لأن صاحب المال قطع قطعة من ماله وسلمها إلى العامل، واقتطع قطعة من الربح، ففي معنى القطع. قالوا صاحب المال قطع قطعة من ماله وسلمه لهذا العامل، وأيضا اقتطع له قطعة من الربح. وقيل سمي قراضا بمعنى المساواة والموازنة، المساواة والموازنة. يقال تقارض الشاعران إذا وازن كل واحد منهما الآخر بشعره، إذا وازن كل واحد منهما الآخر بشعره. وهؤلاء توازن، وهذان توازنا، فصاحب المال بماله وصاحب العمل بعمله، فحصل بينهما توازن، أن كل واحد منهما قدم أمرا. بقي مشروعية القراض والمضاربة كما سبق، ليس لهذا النوع من الشركة دليل في القرآن أو في السنة، ولكن عمل به السلف وأجمعوا عليه. وقد نقل الإجماع على جواز المضاربة أو القراض غير واحد من أهل العلم، نقله ابن قدامة كما في المغني صفحة 33 و100 من المجلد الثامن، قال وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة، وهكذا نقل الإجماع ابن حزم في المحلى كما سبق. وقطع رحمه الله قال والذي نقطع به أنه كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فأقره. لماذا قطع بذلك؟ قال نقطع به لأنه كان موجودا في الجاهلية قبل الإسلام. قال وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم مال خديجة مضاربة، سافر به قراضا ومضاربة، وكان قريش كثيرا ما يفعلونه. قال فلما جاء الإسلام لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل أنه أقره، ولذا عمل به الصحابة رضي الله عنهم، بل عمل به عمر رضي الله عنه بمحضر من الناس، كما في الأثر أنهم قالوا له يا أمير المؤمنين لو جعلت ذلك قراضا، أي المال الذي أخذه عبد الله بن عمر لو جعلته قراضا، فجعله قراضا. فمعنى أن هذا الأمر كان معروفا مشهورا بينهم ولا ينكر. فهذا النوع من أنواع الشركة وهو المضاربة أو القراض مشروع، وأجمع عليه السلف، والدليل ظاهر أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي النهي عنه بل أقره. وفي مسائل تتعلق به سيأتي إن شاء الله ذكرها تتعلق بهذا النوع من أنواع الشركة. هذه أسئلة يقول هل ممكن نستدل على شرعية المضاربة والقراض بمتاجرة النبي صلى الله عليه وسلم بمال خديجة؟ أما هذا فلا، لأنه قبل البعثة، لكن يستدل بأنه أقره بعد البعثة، لم يأتي عنه أنه أنكره. ومما يدل أنه أقره وكان في زمنه فعل الصحابة له كما سبق بيانه، وأن هذا الأمر كان مشهورا بينهم. نعم، كان مضاربة ذلك، وهذا نقل عليه الإجماع أن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم مال خديجة كان مضاربة. أخ يقول رجل مغترب اتفق مع رجل في اليمن عبر الجوال أن يرسل له مالا فيفتح محل تجارة، يكون الربح بينهم نصفين، هذا المغترب عليه المال والرجل الذي في اليمن عليه العمل. نعم، أصل هذه المعاملة صحيح، وسيأتي إن شاء الله بيان شروط هذه المعاملة وبيان ما لا يجوز وما يجوز فيها في دروس آتية إن شاء الله. وإلا أصل هذا العمل هو المضاربة وهو صحيح. أخوني يقول: ما هو سبب ضعف أبي حنيفة؟ سبب ضعفه عدم إتقانه لحفظه، لم يكن متقنا في الحفظ، ضعيف الحفظ. ليس أن ضعفه من قبل عدالته أو لا، فالضعف إما أن يكون من قبل العدالة وإما أن يكون من قبل الحفظ. قبل العدالة كالكذاب، كالفاسق، الجريء على المعاصي، المصر عليها، ضعف بعض الرواة بهذا الضعف، ضعف من قبل العدالة. وهناك ضعف من قبل الحفظ، كان هناك أئمة زهاد عباد صلحاء حفظهم ضعيف، ليس قوي الحفظ، ينسى. أئمة كانوا من خيار أهل زمانهم، إسماعيل بن رافع المكي واعظ أهل المدينة، يزيد الرقاشي من كبار الزهاد في ذلك الزمان وخيار خلق الله، عبد الله بن لهيعة إماما من أئمة السنة، حتى كان يعني غصة في حلوق المبتدعة في ذاك الزمان. وهكذا شريك بن عبد الله القاضي، صاحب هيبة وجلالة وإمامة في الدين وصلاح وعدل في القضاء، كل هؤلاء كانوا ضعفاء في الحفظ، حفظه ضعيف، يحفظ وينسى. فأبو حنيفة كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب: إمام في الفقه، إمام في الفقه، والحديث كان ضعيفا فيه. ليس كل الناس يستوون في حفظ الحديث. الآن تجد بعض الناس، بعض طلبة العلم، تجده ذكيا يفهم، يحضر الدرس لا يخرج إلا وقد فهمه أحسن الفهم، لكن ضعيف الحفظ، لا يستطيع يحفظ الأحاديث، لا يستطيع يحفظ المتون، فهذا السبب ضعفه، ضعف الحفظ. وليس في هذا أي طعن أبدا، ليس فيه أي طعن في الأئمة أن يقال ضعيف الحفظ، سيء الحفظ، هذا الذي رزقه الله جل وعلا من الحفظ، قد يكون صالحا إماما كما سبق التمثيل بجماعة من ممن كانوا خيار أهل زمانهم، صلاحا وتقوى لله وتمسكا بالسنة وهيبة، ومع ذلك كانوا ضعفاء في حفظهم. حتى قيل في يزيد الرقاشي، قيل فيه متروك شديد الضعف، أي كان يحدث عن أنس بن مالك بأحاديث ليست أحاديث أنس، ولا يتعمد الكذب، ولكن لشدة ضعفه، ضعف حفظه، فهذا الضعف هو من قبل الحفظ وليس فيه نقص. هذا معناه أن الله تعالى رزقه هذا القدر من الحفظ، قدر ضعيف. وبعض الناس رزقه الله حفظا قويا. أخ يقول: ما حكم الذي يقرأ هذه الآية في آخر الخطبة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، بحجة أنه يوجد في هذه الأيام ظلم وإساءة؟ لا، المداومة على ذلك ليس من السنة. فلو قرأها في خطبة الجمعة وخطب بها، هذا أيضا آية عظيمة، لم تدع أجمع آية للخير كما سبق في أثر ابن مسعود، فلو قرأها وبين معناها فلا بأس. أما أن يلازم قراءتها في آخر الخطبة فهذا ليس من السنة. أخ يقول: امرأة تنفست في رمضان فأفطرت 20 يوما، وهي الآن لا تستطيع القضاء بسبب انشغالها في أعمال بيتها وأولادها، فهل تكفر عن ذلك الصيام؟ إنما يجوز الانتقال للكفارة إذا حصل العجز عن الصيام عجز تام، أما هذا فهذا لا يكفي أنها تنتقل للكفارة مشغولة بأولادها وبيتها، كل النساء مشغولات بأولادهن وبيوتهن. وأوجب الله تعالى القضاء، بل كانت تؤمر النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، كما قالت عائشة كان يصيبنا ذلك أي الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فيجب عليها أن تقضي. وتستطيع أن تقضي قضاء متفرقا، تصوم يوما، حتى في الأسبوع يوما تصوم، وهذا سهل ليس بشاق، 20 يوما ليست كثيرة. فإذا صامت في الأسبوع يوما معنى في 5 أشهر تقضي هذه 20 يوما، فيلزمها قضاء الصيام ولا تكفر، إنما الكفارة في حق من عجز عن الصيام عجزا مطلقا كشيخ كبير لا يستطيع الصيام، أو مريض بمرض لا يرجى برؤه، كذا يعبر الفقهاء، وإلا فالشفاء بيد الله، لكن يعبرون بهذا في المرض المستمر المتواصل الذي يغلب على الظن أنه يستمر، فهذا ينتقل إلى الكفارة بالإطعام لأنه عجز عن الصيام عجزا مطلقا. أما امرأة مشغولة ببيتها وأولادها فكل النساء مشغولات ببيوتهن وأولادهن. أخ يقول امرأة تسأل تقول إنها توفي والدها ومعها إخوة وأخوات، فمنعها إخوانها ومنعوا أخواتها من حقهن من الميراث ويحتجون بأمور، يقولون أولا أن الميراث وقف ذري، وأيضا يقولون نحن نصرف من الميراث على أنفسنا ومن عندنا في البيت أي في بيت الوالد من الأولاد والبنات الصغار، ويقولون انتظري حتى يبلغ الصغار ونقسم ما تبقى من المال، ويقولون أيضا أنت متزوجة ومعك زوج يعولك، ويقولون لم يمضي على وفاة أبيك زمن طويل، فما هو الرد على ذلك وما النصيحة لإخوانها؟ النصيحة أنه يجب على الجميع أن يمتثل أمر الله، فهو القائل سبحانه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فأول ما يموت الميت انتقل الميراث إلى ورثته الصغار والكبار، فإذا طالب الورث بذلك فلا يجوز تأخيره، بل يجب أن يوصل إليهم حقهم الذي قسمه الله تعالى لهم، فليس الإنسان أعلم بما يصلح الناس، بل الله جل وعلا أعلم بما يصلح الخلق وهو أحكم وهو أعدل، وقد أمر الله بقسمة الميراث، فالحق مع هذه المرأة التي تطالب بقسمة الميراث لأنه حق لها، من أول ما مات والدها صار لها حق في هذا المال، يجب أن يعطوها حقها وسائر الورثة، بقي الصغار يقسم للصغير حقه ويدفع إلى من يرعاه، معروف مال اليتيم والوصي الذي يكون على اليتيم والكافل يعني القائم بمال اليتيم هو الذي يرعاه من ماله، ينفق عليه من ماله أو يتجر به وينميه، فغير صحيح أنه يقول انتظري حتى تكبر الأخوات الصغار، بل يجب أن يقسم لكل واحد نصيبه، ثم هؤلاء الصغار يرعى مالهم هذا وينمى لهم أو يحفظ، وحتى ولو كانت متزوجة فلها حق بعد أبويها. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، سواء كان قليلا أو كثير، نصيب فرضه الله جل وعلا، فلا يجوز لأحد أن يعترض على أمر فرضه الله. بقي أن المراد أنه وقف ذري، إن كان المراد بالوقف الذري أي أنه موقوف للذكور دون الإناث، قالوا هذا وقف ذري أي للذرية من الذكور يعيشون به، ومن تزوجت من الإناث لا نصيب لها فيه، إنما لها كما يقال عندنا معوشة، إذا جاءت في بيت أبيها تأكل. هذا غير صحيح وهو وقف باطل، إذا كان هذا هو المراد الوقف الذري فهو وقف باطل، ويجب أن يقسم المال بين أهله من الورثة. أخ يقول امرأة عليها صوم من نحو 15 سنة بسبب الولادة، ماذا عليها الآن؟ عليها أن تصوم، تنظر كم أفطرت ويجب عليها أن تصوم. أخي يقول عندما أريد أن أطلب العلم يحصل لي فتور، فما هي النصيحة؟ من أعظم ما يذهب الفتور عن الإنسان أن يحتسب في طلب العلم، يحتسب أول أنه في عبادة، كله طالب العلم حياته عبادة، قراءته عبادة، حضوره للدرس عبادة، كتابته عبادة، مراجعته عبادة، تسميعه عبادة، فهذا مما ينشط طالب العلم، يستحضر في أثناء قراءته ودرسه أنه يعبد الله جل وعلا، فهذا ينشطه. أيضا مما يعين على ذلك أن يشعر بأهمية ما هو فيه، وأن هذا شيء عظيم، فيه نفع للإسلام، فيه نصرة لهذا الدين، أليس الطاعنون في الدين وفي الإسلام كثير؟ وناس الآن يطعنون في الدين، يطعنون في القرآن، يطعنون في السنة، يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم، يطعنون في الصحابة، كيف يواجه هؤلاء إذا كان الناس جهالا؟ سيضللون على الجهال ويلبسون عليهم، فهذا الأمر مما يحفز طالب العلم إلى أن يجتهد في طلب العلم ويصبر عليه حين يرى كثرة الأعداء للإسلام وللدين. أيضا مما ينشط على طلب العلم أن يحرص على طاعة الله، فمن أعظم ما يعوق طالب العلم عن طلبه للعلم المعاصي، والله إنها تعوقه وتمحق بركة علمه وتكسله عن طلب العلم، يفتر ويكسل، فطالب العلم يحرص على طاعة الله ويجتنب معصية الله، يجاهد نفسه على ذلك، حتى جاء عن السلف جماعة من السلف يوصون بهذه الوصية، جاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه لما رأى الإمام الشافعي ورأى ذكاءه ونباهته قال له إني أرى الله تعالى، إني أرى أن الله تعالى قد قذف في قلبك نور العلم، فاحذر أن تطفئه بظلمة المعصية، احذر أن تطفئ هذا النور الذي في قلبك بظلمة المعصية. وهكذا أوصى شيخه وكيع بن الجراح، فالشافعي هو القائل شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فطالب العلم يحرص على طاعة الله ويجتنب معصية الله، هذا ينشطه في العلم، يجعله نشيطا. أما المعاصي فتفتر عن طلب العلم، تكسل عن طلب العلم، يصيبه الضيق، يصيبه الفتور، لا يجد نشاطا للعلم، ويبحث عن السبب يجد أنه يعصي الله جل وعلا. والاستعانة بالله جل وعلا والدعاء له، يدعو الله جل وعلا الإنسان أن الله يعينه ويشرح صدره ويقوي عزيمته للعلم، هذا من الأمر المهم، من الأمر المهم، فيحتاج أن يستعين بالله جل وعلا. كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إذا تعسرت علي مسألة قمت فتوضأت، قال: وأستغفر الله أكثر من 100 مرة، وأصلي وأدعو الله جل وعلا، قال: فيفتح الله علي في ذلك. فالاستعانة بالله وبطاعته وبالدعاء مما يعين طالب العلم على طلبه للعلم، ومما ينشط فيه طالب العلم في خير كثير. يجب عليه أن يعرف قدر نعمة الله عليه. طالب العلم اختاره الله، اصطفاه الله. جاء عن القاسم بن سلام أبي عبيد صاحب فضائل القرآن في كتابه فضائل القرآن، قال: لا ينبغي لحافظ القرآن أن يرى أن أحدا في الدنيا خير منه. لا ينبغي لحافظ القرآن أن يرى أن أحدا خير منه في هذه الدنيا. ليس معناه أنه يتكبر ويترفع ويتعالى، لا، لكن معناه يعظم نعمة الله عليه، ويعرف قدر نعمة الله جل وعلا عليه، وأن الله أنعم عليه بنعمة حرمها كثيرا من الخلق. والله إن الذي يرى ما يصنعه الكفار والزنادقة من الرافضة والصوفية وأعداء الدين في هذا الدين، والله لو أن في قلبه حرقة لصبر على أشد ما يكون في طلب العلم، ولصبر على التعب وعلى الجهد وعلى الحال الذي هو فيه، ولكرس جهده كله في طلب العلم، فإنه بطلبه للعلم يستطيع أن ينصر الإسلام وأن يرد كلام المبطلين أعداء الدين. فعلى قدر علمك وإخلاصك لله جل وعلا يكون نفعك، يكون نفعك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.